أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحت عنوان تطبيقات وتنبيهات، شرعنا في الحديث عن مباحث، وشرعنا في المبحث الأول ولم يتسنى لنا تشريحه اعتبار كان الوقت داهم، والمطلب أكبر من أن يتعرض له في يوم يتعقبه أيام تعطيل. من هنا اخترت أن أذكر فهرس البحث في الدرس السابق، ناويا العودة إليه يرحمكم الله والتعمق فيه في هذا اليوم. المبحث الأول معقود للبحث عما إذا حصل تزاحم بين قوسين بالمعنى اللغوي، بين واجبين أحدهما مضيق والآخر موسع، كما لو حصل التزاحم بين وجوب فوري ووجوب مؤقت له أفراد عرضية وأفراد طولية في الزمان، كالتزاحم بين وجوب إزالة النجاسة على المسجد والصلاة في أول وقتها، فإذا امتثل الفوري هناك حصص للصلاة أخرى يصليها أداء بعد إتمام التطهير في الساعة الثالثة الرابعة من ساعات ما بعد الزوال وقبل الغروب. وقد ذكرنا في البحث السابق أن الكلام طارة في المضيقين وهو قطعا من مسألتي، وأخرى في الموسعين وقيل إنه قطعا ليس من مسألتنا على أنه قابل للبحث. وركز المحققون البحث هنا، ومنه يتضح الكلام في الموسعين إن شاء الله. تعرض المحقق النائيني مختصرا لهذا البحث مفيدا تفصيلا في المقام، بينما إذا قلنا بأن القدرة شرط عقلا في الامتثال، ولا علاقة لاشتراطها بالخطاب وحينئذ حيث إن متعلقات الأوامر هي الطبائع وليست الأفراد وحيث إن الطبيعة مقدورة في الحصة المقدورة بلا مزاحة يعني بعض الحصص الطولية بقية الحصص الطولية غير الحصة الأولى المزاحمة بالفور فلا يكون المقام لا من باب التعارض الاصطلاحي ولا من باب التزاحم خصوصا وأنه في المقام لا وجه لتقييد الخطاب بأي قيد ما دامت القدرة على المتعلق وهو الطبيعة موجودة وما دام القيد لاحقا على الخطاب قيد العقل ولا يتدخل فيه بوجه فيكون حينئذ الأمران في عرض بعضهما ولا علاقة لمحل الكلام حينئذ بمبحث الترتب ولذا وجدنا المحقق الثاني في جامع مقاصده في بعض الفروع بنى على صحة الأمرين معا متشبثا بأذيان أن القدرة شرط عقلي في المقام أقول لا يخفى أن محل الكلام فيما عبر عنه بالموسع في المقام هو ما لو كان المطلوب مطلق كان المطلوب مطلقا بالإطلاق البدلي لا الإطلاق الشمولي إذ لا وجه لهذا الكلام فيما لو كان المطلوب مطلوبا بنحو الإطلاق الشمولي على مستوى الحصص الطولية، إلا أن هذا الذي ذكرناه في الحقيقة قيد مستدرك، وإن زج به بعض المحققين في البحث، ذلك أن المؤقت إذا كان المطلوب فيه كل حصصه الطولية فإنه لا يصح التعبير عنه بالموسع، إذ كل حصة طولية مفترضة هي مطلوبة في وقتها على وجه التعيين، ولو بالاستفادة من الإطلاق للتنصيص. يعني إذا ورد في الدليل أقم صلاة الظهر مقررا من الزوال إلى الغروب، شو معنى هذا الكلام؟ أن جميع الأفراد الطولية مطلوب، ومعنى ذلك انحلال الأمر على كل الحصص، فالإطلاق الشمولي فضلا عن العموم للحصص الطولية لا معنى لجعله من قبيل الاستثناء المتصل في بحثنا، فعندما عبر بالموسع فالمقصود طلب صرف الوجود أو بعض الحصص التي يتسع الوقت طوليا لضعفها أو أضعافها. فينتج عن ذلك ما نعبر عنه بالإطلاق البدلي في مقابل الإطلاق الشمولي. وهذا معنى الموسع في المقام وليس قيدا فيه. ووجه ما ذهب إليه المحقق الثاني بحسب رؤية المحقق النائين في المقام أن الحصة هي المأمور بها في المضيق الذي لا يتسع إلا لحصة واحدة ولو بنحو الفورية، لأن المضيق أعم من المؤقت اللي ما فيه إلا حصة واحدة، أو الفوري غير المؤقت الذي يؤتى به آنا فآنا بحيث يكون عاصر للحصة الأولى في الآن الأول إذا لم يأتي بها، ويتوجه إليه الأمر نفسه ثانيا في الحصة الثانية. بعبارة أدق ينحل حينئذ الأمر إلى الحصة الأولى بلا قيد، والثانية إن لم يأتي بالأولى، والثالثة إن لم يأتي بالثنتين الأولى والثانية، وهكذا. هذا معنى الفورية على هذا بالتحليل طبعا. والأمر بالطبيعة في الموسع، وحيث إن القادرة على فرد من الطبيعة قادر على الإتيان بالطبيعة فلا يقتضي هذا القيد العقلي أكثر من القدرة على حصة من حصص الطبيعة، وهو قادر على الثانية فصاعد بحساب الفرق. وحيث إن القيد لا علاقة له بالخطاب بوجه، فلا إشكال ولا ريب في أن الأمر لا يرتبط ببحثنا ولا يحتاج التكليف إلى الدقيق الموزع يعني. نعم، إذا جاء بهذه الحصة في الوقت المشكل، وهي الحصة غير المقدورة، إما قدرة شرعية وإما قدرة تكوينية، وحصلت اتفاق، ها؟ ينبغي البحث حينئذ عن تحقق الامتثال أو عدمه فيها. وعلى هذا الرأي لا إشكال في أنها مصداق قهري للطبيعة، وحيث إن الأمر غير مقيد بنحو من الأنحاء، فإنه يتحقق الامتثال بها إلا في حالة واحدة، أن نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والضد هو الحصة، فالحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب الآخر. فمن باب المانع حينئذ لا يكون مصداقا يمتثل به، لا من باب عدم الاقتضاء من طرف الأمر وشموله إلى المقام. مطالب شوية دقيقة بس واضح، ها؟ هذا بحث آخر مولانا، بحث آخر إذا نهي عنها بعنوانها. نحن عم نحكي الآن إذا الأمر بالشيء وهو الفوري أو المضيق يقتضي النهي عن ضده وهي الحصة، فهي تصبح حرام هذه الحصة. إذا حرام لا يمكن أن تكون مصداقا للواجب الصلاتي، لا لأنه لا يقتضي الشمول لها، هي مصداق الطبيعة قهران، بل من جهة المانع الشرعي حينئذ وهو الحرمة المتوجهة لخصوص هذه الحصة كما لا يخفى. أما إذا لم نقل بالاقتضاء وقلنا الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد فيما له مصادق متعددة، إذا ما له مصادق متعددة واضح التعلق هو الفرد بواسطة العنوان، جيد، هو بطبيعته ما له مصداق واحد، جيد. وقلنا بأن قيد القدرة عقلي، والكلام في الإطلاق البدلي بلا إشكال، لأن الشمولي في الأفراد الطولية لا يعبر عنه بالموسع أصلا، هذا خارج تخصصها. أنا عم كرر لأنه بعض المحققين زجوا به في البحث. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذا لا يكون من بحث التردد في شيء حينئذ، كما يقول المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. جيد، يقول: وأما إذا قلنا بأن القدرة شرط في الخطاب بحيث أن الخطاب التكليفي وهو الذي نرى، والكلام للنائيني لا بمعنى أنه قاله هنا في العبارة، وهو الذي نرى أنه إنما يجعل حكمة لإيجاد الداعي لدى المكلف، للإتيان بمتعلقه، فكما أنه في باب الإطلاق الشمولي لا بد وأن تكون كل حصة لها القابلية بأن ينوجد الداعي اقتضاء طبعا عند المكلف، لولا الصارف يعني، للانبعاث مع وجود قابلية الانبعاث. كذلك في البدل، لأن معنى الإطلاق البدلي الانبعاث عن أي حصة تنطبق عليها الماهية والعنوان الطبيعة التي هي الموضوع في التكليف، فلا بد أن تكون جميع الحصص البدلية مما لها القابلية بأن ينبعث عنها المكلف كي يشملها الخطاب بالفعل، وحينئذ فإذا كانت إحدى الحصص غير مقدورة سواء بحثنا أو في غير بحثنا فلا إشكال ولا ريب في أنه لا ينبسط التكليف عليها. فإذا كانت عدم القدرة من جهة عدم إمكان الجمع بينها وبين ما هو أهم منها مما هو متعلق للتكليف آخر، والمفروض إنه المضيق أهم ولو من جهة تضيقه أهم، ها؟ يعني مرة بتكون الأهمية من جهة نفس الماهية أهم، مرة بيكون من جهة إنه هذا قابل أنك تمتثله بعد دقيقتين يا أخي، طاهر المسجد أول شيء. فحينئذ لا يمكن أن يكون التكليف باعثا ومحركا نحو الحصة غير المقدورة بنفسها أو غير المقدور جمعها مع ما هو أهم منها أو ما يوازيها في الأهمية على الإطلاق من الطرفين، فينحصر حينئذ الإيمان بانبساط الخطاب وشموله لهذه الحصة على الإيمان بفكرة الترتب. فإن قلنا بامتناعه فلا تكون هذه الحصة مشمولة للحكم. وإذا سألتني عن الفرق الجوهري بين مبنى المحقق الثاني ومبنى المحقق النائيني بنظري في هذا البحث، فنقول إن المحقق النائيني قد أرجع الأمر في المقام إلى أن القدرة قيد في صحة توجيه الخطاب حكميا، بمعنى أن الخطاب يكون لاغي الشمول للحصة غير المقدورة بناء على استحالة الترتب وامتناعه. ثم يقول في آخر البحث: نعم، بناء على أنه يجوز التقرب بالملاك اللي أنا كنت أعبر عنه بالفعلية الملاكية، فلا بأس بالامتثال بهذا المعنى. والمقصود من الملاك الملاك أي القدرة الملاكية بما هو متعلق للأمر على مستوى القدرة الملاكية، ولا الملاك بما هو ملاك أمر تكويني لا مقرن ولا مباعد، بمعزل عن تعلق تكليفي. أقول يا أخوان، هذا الذي أفاده المحقق النائيني في مقاربة الموضوع وقع موردا للنقاش المفصل من قبل تلميذه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، ووقع موردا للتعليق أيضا على السيد الخوئي من قبل بعض أعظم تلامذته كصاحبي المنطقة والبحوث الشهيد الصدر. لكن قبل ما أتابع بالبحث يا أخوان، بين قوسين، لا إشكال ورغيب أن هذا البحث بأمته لا يتأتى على مبنى السيد الإمام رضوان الله عليه. يلا إفراحا للنفوس. جيد، من أي باب؟ من باب السيد الإمام قال بالخطابات القانونية: أنكر قصة جعل الفعل على ذمة المكلف، وهالكلمات كلها ها؟ وقال الإرادة التشريعية هي إرادة التقنين، وأنكر الانحلال، وأنكر كل هذه القضايا رضوان الله عليه فيما تقدم. فهذا البحث لا يتأتى أصلا بناء على مبانيه. أصلا هو لا يقول بالترتب، يقول بالأمر بالضدين، بالتضاد العرضي مش الدائمي، في عرض بعضهما. لذا هذا البحث لا يتأتى، فالكلام لابد أن يكون على نفس المباني التي يبني عليها المتخاصمان هنا، أي الشيخ النائيني مع تلميذه السيد الخوئي، وسوف تأتي مناقشات السيد الخوئي رضوان الله عليه. والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين.